ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نتابع قراءه الاحاديث الثابته من كتاب التغيير الكريم، وقد وصل بنا الدرس الماضي الى الحديث 72، وهو قوله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لقد رايت 70 من اهل الصفه ما منهم رجل عليه رداء، اما ازار واما كساء، قد ربطوا في اعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري والحاكم مختصرا، وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في أول دعوة الإسلام. فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم، فكان المسجد النبوي مأوى لهم، ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك كما نبهنا عليه في مرات سابقة، لا ينبغي أن يفهم أن أهل الصفة كانوا أهل كسل وبطالة، أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء، لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يصدون به رمقهم. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد ووجد رجلا يقوم ويصلي، كلما دخل المسجد رآه في المسجد. الأمر الذي أوحى إلى عمر بأن الرجل لا يأتي بعمل يتسب به الرزق، فسأله عن ذلك فقال إنه متوكل على الله، فنهاه عن جلوس في المسجد للعبادة فقط، وقال: لا يخرجن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فأهل الصفة لم يكونوا من هذا الجنس الذي يفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا، فيظن أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكل. هذا زعم باطل. والله عز وجل يقول في كتابه وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل ليس عملا قلبيا فقط وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني. وقد أصح على هذا المعنى الصحيح للتوكل الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما رزق الطير تروح خماسة وتعود بطالة. فرواحات الطير صباحا وعليكم السلام ورجوعه مساء وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل بسعيه فسر بذلك الرسول عليه السلام التوكل. فالتوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكل صاحبه على رب العالمين. هكذا كان الشيخ. ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الصفة. ومما يدل على ذلك أن أهل الصفة وجدوا في الزمن الأول في الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن بعد أن بدأت الخيرات تأتي وتسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في آخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد لم يبقى هناك أهل صفة كلهم وسع الله عليهم فالفقير استغنى والأعزب تزوج وهكذا. فأبو هريرة رضي الله عنه يصف حالة أفراد من أهل الصفة في أول هجرة المدينة يقول ما منهم عليه رداء كأنه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وإزار يعني ما يسمى بلغة العرب قديما بالحلة ويعرف ذلك أو يسمى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطعم. فكان سابقا الرجل عليه لباس كامل له إزار يستر به عورته وله رداء يستر به القسم الأعلى من البدن طعم قطعتين. فهو يقول لم يكن لأحدهم إما إزار بمقدار ما يستر به عورته أي أنه لا يملك إلا ثوبا قصيرا لا يستطيع أن يستر به جميع بدنه وإنما هو الإزار الذي يعقده ها هنا تحت حصيرته على حقويه فيستر بذلك عورته. هذا صاحب الإزار. وإما صاحب كساء أما إزار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما وإما صاحب كساء. والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره أنه ثوب أوسع من الإزار قليلا إن تأجر به طالة وزاد إلى ما دون الكعبين وهذا لا يجوز إسلاميا كما كنا ذكرنا ذلك أكثر من مرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أجرة المؤمن إلى مثل الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. من الأمور التي ابتلي بها جماهير الشباب المسلم بل وغير قليل من المنتمين إلى العلم الذين يطيلون جببهم حتى لا تكاد تجار على الأرض خاصة في مصر. هذا بلاء تميز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الأخرى في العالم حيث أنهم أصبح من تقاليدهم إثارة الجدة حتى تمس الأرض أو لتكاد تمس الأرض، كما أن من تقاليدهم توسيع أكمام الجبد، وهذا طبعا من الإسراف والتغيير بالإضافة إلى مخالفة الحديث السابق الذكر كما كان على الكعبين ففي النار. فهؤلاء السبعون من أهل الصفة الذين كانوا عادوا ما يجب إلا إزارا يستر به عورته أو كساء هو أوسع وأسفل من الإزار شيئا قليلا، بحيث أنه إن اعتذر به صاحبه كان إلى مدون شعبين، فكانوا تحاسين ذلك فيفعلون ما هو هذا الكساء. ليس بالإزار القصير وله بالثوب الطويل السابغ بحيث يستطيع أن يلتحف به فيستر به بدنه الأعلى وما دونه من العورة والساقين، فكان أحدهم يعقد هذا الكساء على عورته فهو طويل كما قلنا، لو اعتذر به زاد إلى مدون الكعبين، فليس له حيلة إلا بأن يعقده على رقبته. إلا هو ليس واسعا فضفاضا بحيث أنه يلتحف به أيضا، فيضطر أن يجمع طرفي الثوب بيده حتى لا ترى عورته. هكذا كان هؤلاء النخبة من أهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبسون من الثياب، يلبسون من الثياب إلا الشيء الضروري الضروري جدا، فضلا عن أن يجدوا ما يتزينون به، ليس فقط ليلقى أحدهم أخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزين له. الله عز وجل يقول في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذه الآية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام، كانوا يطوفون أواسا حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات الكتاب والسنة. قال كانوا يقولون بأن وذا يليق بنا أن نطوف حول كتاب رب حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها، فإذا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف ربي كما خلقتني، هكذا أوحى إليهم شيطانهم، ونظر على ذلك زمنا طويلا. ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، وهذا إغراق منهم في الضلال، لو الأمل اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء، ولكنها شملت أيضا حتى النساء، فكانت المرأة تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وهي تشير بعينها اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا يحله. هكذا كلام فاضي معناه مخالفة ما ستر الله عليه العباد مما أوقع فيه الشهوة، فأمرهم بالزينة، فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة ففي الصلاة من الأولى. أقول هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان سبب نزولها ما ذكرت لكم آنفا حيث كانوا يطوفون عوراتا فأمروا بأن يطوفوا ساترين لعوراتهم، هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الآية، فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما. وقد جاء في السنة ما يؤكد هذه الجملة، فقد كان عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. يعني لا تصلن أحدكم إذا ما قام يصلي بين ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة، فلا بد للمسلم أن يخص الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي. هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى. ما هي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة، وهو الكشف الأعلى من البدن. ولذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداء في الصلاة، حيث قال: ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، ليصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، أي أن المسلم إما أن يكون شأنه شأنه الصفة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقله الإزار، ففي هذه الحالة يأتزر به سترا لعورته، لأنه لا يجد غيره. وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يصلي في ثوب واحد، كان يقول: فهل ذلك جائز وسائل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم يجد ثوبا؟ خاصة في تلك الحالة التي نحن في سبب الاطلاع عليها والاعتبار بها. فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا قصيرا فحين ذاك يستفي بأن يستر عورته بأن يتجر به، فإن كان أوسع من ذلك كساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه، فإن كان غير ثابت كما هو شأن كساء لما ذكرنا عقده وستر به قسمه قسمان من بدنه وكذلك حياته، وإن كان ثوبا أسفادا واسعا فحينئذ يلتحف به بحيث يستر بدنه كله. لكن خير من ذلك أن يرتدي ويستجر، أن يلبس قميصا وإزارا أو عباءة ونحو ذلك مما هو أستر وأجمل من يستر الواقف بين الله تبارك وتعالى. هذا النوع الأخير هو المقصود بالحديث السابق: من كان له إزار ورداء فليتجل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. هذا كله من السترة الواجب تحقيقها في الصلاة، وقد علمتم أنها تشمل العورة وفوقها. ولكن هناك زينة أخيرة قد أخل بها جماهير المسلمين شبابا وقهولا وشيوخا أيضا، ولو أن هؤلاء أخلوا أولئك. هذه الزينة هي ستر الرأس، وهذا الحسن الذي انتشر في هذه السنة الأخيرة هو أدب الأجنبي غربي كافر لا يعرفه هذا الأدب سلفنا، لا المتقدم منه ولا المتأخر. فمنذ 50 سنة لم يكن يرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاسرا، بل كانوا يعتبروا ذلك إسلاما بالمروءة، هذا الإسلام الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاسر عن رأسه، لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف. وإذ الأمر كذلك فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاسرا أبعد عن الأدب الإسلامي. زد على ذلك أن الدخول في العبادة حاسر الرأس هو أدب نصراني، ولكن أكثر الناس يعلمون. لعل بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرمج إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد، أو إذا لقي رجلا يحترمه، فإنما يحييه بالإثناء ورفع القبعة أو ما يضعه على رأسه. هذه عادة النصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى، ولا أنهم هم الذين صدروا إلينا هذه العادة، عادة حسن الرأس. فمع ذلك لا سيما بالتعبير العصري الذي يراد به أمر باطل، لا سيما إذا كانوا رجعيين يعني متمسكين بآداب أمتهم. فنحن أولى نتمسك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف، وبخاصة منها في الصلاة. ويعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة، وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات، آخرها طبعة كنت أنا خرجتها وحققتها. ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، بعد أن صلى قال له: أرأيت إن ذهبت لترك أحد هؤلاء الأمراء أتذهب هكذا إليه حاسر الرأس؟ قال: لا حاسر الرأس. قال له: ربك حق أن تتزوج له. هذه الرواية ذكرها الشيخ الإسلام تيمية، وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنة، فلا غرابة أني لم أجد لها أثرا في الكتب التي وقفت عليها وطالبت به. ولكن ونظرنا إلى النعم العام في الآية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الحديث المؤيد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء، والنعم المقصود من ذلك هو أن يخرج من الله في أكمل زينة، فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموعة هذه النصوص ما يؤيد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع، لا سيما وأن عبد الله ابن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرداء، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي فإن الله حق يتجمل له. فإذا هو احتج على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الزينة العامة، ولكن رضا قائد يقول فهذه الزينة ليست زينة الآن، أي الدخول في الصلاة كأسر الرأس ليس من الزينة المعروفة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه حسن رأس. أقول لا أقول أن أحد هذا الكلام، لأن المفروض في المسلم أن يحيي من العادات الإسلامية من ظهر منها، ولا عكس ليتمسك بالعادات الغربية التي بني التمسك بها. فحينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو انما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة، والزينة التي قد شرعها الله عز وجل فتسفي عرفا شرعيا من جهة اخرى. فهذا يشبه تماما ولا مشكلة وفق بفهم هذا الموضوع من جهة، وفهم موضوع آخر يتعلق بزينة النساء من جهة أخرى. الله عز وجل يقول في آيتين اثنتين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الأولى، والأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فمعرفتنا لهذه الزينة المذكورة وبصورة خاصة في الآية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات. فمثلا ولا أريد أن أطيل في هذا فقد تكلمت أيضا فيه أكثر مرة، ولكني أضرب على ذلك مثالا. لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الآية خذوا ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، كان من عادتهن أن تتزين المرأة بوضع الأساور في ناصرها ووضع الخلاقين في أسفل ساقها والأقراص والأطواف ونحو ذلك، فهذه مواطن الزينة، وهذه التي أباح الله للمرأة أن تظهرها أمام محارمها وأمام نسائها. فلو فرضنا ورد أمر المفروض صار أمر واقعا بسبب فساد المجتمع، لو صار من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على لبة الساق مثلا أو خوف الساق ما دون الفتين في عصر ما، فلا يتعب ربنا يقول ولا يجوز من الأئمة إلى إزالتهم، فيجوز للفتاة للبنت أن تظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا، وهي الزينة على لبس الساق، لأن الله عز وجل قال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن، كذلك أخواتهن لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت آية الزينة هذه، فهي تفسر على ضوء الواقع حينما نزلت الآية. فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزين يومئذ، فهي الزينة التي أباحها الله عز وجل للنساء أن يظهرنها للمحارم والنساء التي نفسها. كذلك حينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم، فيعني الزينة المعروضة يومئذ، والزينة التي شرعها الشارع في مثل الحديث من كان له إزار وإزاء إلى آخره. أما إذا كان من الزينة أن يصلي الإنسان اليوم نصف عام مثلا، هذه زينة حادثة مبتدعة لا تدخل في أمور في عموم الآية، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تضطرنا وتحملنا حملا على أن نضع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنة قيد على منهج السلف الصالح في تفسيرهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياه. وأن جئنا بإسلام جديد مبنيا زعموا على الكتاب والسنة وليس له أي صلة بالكتاب والسنة، إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى، وفي ذلك الفساد كله. فأهل الشتى إذا كانوا إما رجل له إزار أو كساء يربطه على نفسه ثم يكسر ذلك يكسر بذلك عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه. الحديث الثاني عن صحيح. الحديث الثاني وهو صحيح أيضا، قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة بفتح خاء المهجم، هذه لفظة شعرية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح خاء المهجم وإسكان المثنيات تحت بعدين أشيل المهجم، هو صوت يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، كيف كانوا يفرحون بأقل صوت يطاع لأحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل تكسيت رسول الله، كان يجد كسوة يكتسي بها فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين، وهو دول خيشتين شاف حاله على غيره. قال فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم لباسا. ثم هنا فائدة حديثية لابد من التحدث عنها ولو قال الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول يا أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش قال عادة يشير بمثل هذا الكلام إلى أن الرجل الذي جاء في رواية الحديث كإسماعيل ابن عياش هنا في ثلاث وفي غني أن مثل هذا التنبيه كمثل عام حسن أي أن في هذا الحديث رجل في ثلاث ولكن يكاد المتكلم فيه كلام خلاصته أن يكون له ترجمتان ففي إحداهما يكون ثقة وفي الأخرى يكون غير ثقة في حالة من الحالتين يكون حديثه صحيحا وفي الأخرى يكون حديثه ضعيفا وإسماعيل بن عياش الذي في إسناد هذا الحديث هو من هذا النوع من الرواة ولذلك فكنت استحسن للمؤلف إما أن يطوي ذكر ما ذكر من أن في هذا الحديث إسماعيل بن عياش لأن كلمتين الحديث صحيح وإما إنسان لابد أن يذكره كما فعل أن يقرن مع ذلك التفصيل الآتي ولو بإيجاز إسماعيل بن عياش شامي له وضعان كما ذكرنا فهو إذا روى عن الشاميين فهو صحيح الحديث وإذا روى عن غير الشاميين الحجازيين المصريين اليمنيين إلى آخره فهو ضعيف الحديث ولذلك فمن ضروريات هذا العلم أن يعرف الإنسان ترجم كل بعض من الرواة خشية أن يكون له حالتان كهذا الإنسان ففي حالة هو ثقة من صحيح الحديث وفي أخرى هو بعيد من صحيح الحديث إسماعيل بن عياش حينما كان مقيما في بلده كان له بطبيعة الحال من الوقت والعناية بدرس الحديث وحفظه وإتقانه بحيث ظهر ذلك على أحاديثه الشامية فعلماء الحديث الذين استقروا أحاديث الرواة لم يجدوا في أحاديث إسماعيل بن عياش التي يرويها عن شيوخ الشاميين حديث منكرا وعلى العكس من ذلك حينما درسوا أحاديث الأخرى التي يرويها عن غير شيوخ الشاميين من الحجازيين المصريين أيضا كما ذكرنا وجدوا فيها خللا كثيرا فهو هناك مثلا يرفع الموقوف ويوصل المقطوع ونحو ذلك من الأخطاء الكثيرة التي تبينت لأئمة الزرع والتعديل فانتهوا أخيرا إلى وصف إسماعيل بن عياش بهذا الموجز من الكلام كما يقول البخاري وأحد المعين وغيره إسماعيل بن عياش صحيح الحديث عن الشاميين بمثل هذا أمثلة كثيرة له حالتين طارة صحيح الحديث وطارة ضعيف الحديث مثلا عطاء بن السائب لكن هذا لا علة أخرى غير هذه العلة علة إسماعيل أنه لا أدخل أحاديث شيوخ غير الشاميين بعكس أحاديث عن الشاميين أما عطاء بن السائب فهو لا علة أخرى قرأ عليه الاختلاف وهو من بعض العقل وبعض الحافظة يصل تارة إلى مرتبة الخلف إذا ما اشتد هذا التغير وعلم الحديث لما كان له علاقة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين توفيقا منه لعهده السابق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وفق علماء الحديث إلى دراسة دقيقة جدا لرواة الأحاديث لا مثيل لها في التاريخ في العالم كله منذ خلق الله آدم إلى هذه الساعة، مزية ومنقبة أرسل الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الدقة المثال السابق في إسلام العياد، ومنها المثال اللاحق في عصاب الشاهد. قال اختلط في آخر حياته، فزاد في الحديث ونقع ورفع 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 إلى آخره. فقال علماء الحديث عطاء بن السائب ضعيف الحديث إلا إذا روى عنه سفيان الثوري وشاب بن الحجاج وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ القدامى الذين أدركوا وأخذوا الحديث عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فوصل بهم الدقة في تراجم الرواة سواء الشيخ المترجم أو التلامذة العاشرين عنه، من روى عنه في حال الاختلاط ومن روى عنه قبل الاختلاط. فإذا قيل في حديث ما وفي عطاء بن السائب وسكت المؤلف أو القائل فليس في ذلك يعني علم يقدمه إلى الناس، وإنما كان ينبغي أن يقول وفي عطاء بن السائب وقد روى عنه فلان وحدث عنه بعد الاختلاف فيكون الحديث ضعيفا، أو وفي فلان وقد حدث عنه قبل الاختلاف فيكون في ذلك الحديث صحيحا. كذلك أمثلة كثيرة كثيرة جدا، أحببت أن أذكر بشيء منها. أولا لنعرف صحة هذا الحديث كيف ثبتت، أن إسماعيل عياش رواه عن شيخ من الشاميين، ولتعرفوا ثانيا وتفخروا بما أنعم الله عليكم من علم لا وجود له في كل بلاد الدنيا. وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
يقول ما هي درجة أو بالنسبة لحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في جنة المساكين، يسأل السائل عن إشكال وجده حيث قال إن ابن تيمية رحمه الله صحح إسناده وأن أستاذنا حفظه الله قد ضعف إسناد شيخ الإسلام وحسن صححه أستاذنا أبو عبد الرحمن. الجواب أن الحكم الذي أو هذا الحديث هو مثال صحيح عن ناحية كان بينها أستاذنا في درس مضى، وهي اختلاف المحدثين في الحكم على حديث ما فيصححه بعضهم ويضعفه بعضهم، وذكر في ذلك أنه من ذلك هذا يشبه اختلاف الفقهاء أيضا. فهناك أسباب كثيرة، منها أن بعضهم وصله وبلغه من العلم ما لم يصل غيره، ومنها أن يكون بعضهم فهما في أمور الفقه من نص ما لم غيره. فبالنسبة لهذا الحديث هو مثال على اختلافهم في الحكم على الأحاديث بسبب بلوغهم، بلوغ بعضهم طرق الحديث من طرق لم يبلغه لم تبلغ غيرهم. فهذا الحديث إسناده المعروف عند الدماغ وغيره ضعيف، لكن أستاذنا اكتشف إسنادا له حسنا بذاته في مسند عبد بن حميد أو في منتخبات من مسند عبد بن حميد، الحديث إسناده بذاته ولوحده حسن، وهو مثل ما نبيانه للأخذ العلم إسناده فيه كما ذكر الإنسان في السلسلة الصحيحة حدثنا ابن أبي شيبة كما وفي عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري المصفوعة، ورجال الإسناد هذا كلهم ثقات وفي أدعية الإسرائيل بعض فلان لكن وفقه الصبراني والحبان وخرج له ثلاثة من الحفاظ رووا عنه فكان حالته أنه ثقة فإذا أخذت الصورة الأخرى فهو حديث صحيحا فمن لم يطلع على هذه الطريق العزيزة ولعل شيخ الإسلام لم يطلع عليها كان من شأنه أن يضعفه وهذا معذور وهذا معذور وكل إنسان يحكم طبعا بما وصله من العلم لكن المسلم يجب أن يجمع ما وصل إلى يعني ما زاد المحدث في العلم عن غيره وما بلغ الذي لما بلغ المتأخر مما لم يبلغ المتقدم من هذا العلم معروف من النصوص الشرعية في هذه المسألة. سؤال آخر هذا الظاهر قديم
من الواجب أن يكون رسالة عمار من المعنى الصحيح لكلمة المساكين في هذا الحديث الصحيح أريد أن يكون أخوان أن من أسباب دقيقة في اختلاف بعض العلماء التصحيح التضعيف سبب ليس من الناحية الحديثية سبب رايحا في التضعيف وإعلان الأحاديث به فمثلا هذا الحديث أولا نحن المسلمين قد يتبادر إلى ذهن بعض الحفاظ أما المقصود به المعنى الذي نفاه الأستاذ أبو عمار بحق هو يكون في ذهنه معارضا قوي جدا لهذا الحديث بمفهومه الخاص ويقول غير مبالي وغير هياد هذا الحديث يخالف القرآن وأيضا مخالفة من القرآن قال تعالى وجدك عائلا فأغنى فهو فهم أن الرسول عليه السلام يطلب من الله أن يجعله فقيرا معدما والله عز وجل تم عليه بقوله ووجدك عائلا فأغنى وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس بما أنعم الله عليه من رسالة التبعات الإسلامية وتعلمون من كتب السيرة والسنة الصحيحة أنه كان يقول للرجل بدوي يأتي ويسأله اذهب إلى هذا الوادي وسق هذه الغنم أو هذه الإبل إلى آخره فيسلم فورا ويذهب إلى قبيلته ويذكرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنى وإنما هو أكرم الناس سألته فأعطاني كذا وكذا في لا يدخل في الباب هذا
نعم
هذا في الواقع يدل على أن الرسول عليه السلام كان غنيا ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الآخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى غنى النفس الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله أنه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاة والسلام في نفسه غنى القلب وغنى المادة لكن غناه المادي لم يسيطر عليه ما هو كان في أكثر الأغنياء فلما يتبادر إلى ذهن بعض المحدثين أن المسكين هنا أو المساكين يعني الفقير الرسول يطلب أن لا يجعل الله غنيا كما قال وجدك عائلة هنا هذا معنى غير سليم في الواقع الرسول من الرسول عليه السلام فهنا يجد المحدث في سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يزيد هذا التبعيد تبعيدا لنفذ الحديث من حيث اسناده ومن حيث متنه ومعناه لكن هو يكون واهلا في هذا النحو الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه بالايه السابقه فلو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو وليس له معنى اخر كما سمعت من رسالة عمار مكان لا يسعى لأن التسليم يحدي لهذا حديث، لكن أنا ليس كذلك كما سمعتم. فهو أيضا فائدة تتذكرون إن شاء الله حين تمر بكم بعض المناقشات الحديثية. نعم.
أقول أن قاعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان كأن قاعدهم على تسليم طعامهم. الجواب أنه يجوز هذا بشرط أن لا يكون في عمل المسلم في تسليم المساعدة لهؤلاء الكتابيين أو الكفار شيء يظهر من العملية التي لانتقاصهم لدين هذا المسلم الذي يساعدهم أو تقية منه إذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاكرين المستهدئين. وبالإضافة إلى ذلك أن لا يكون فيه فتنة بحيث يتسخى الطعام فيشكاف إليه ويتضايق في صومه. هنا سؤال آخر، ما حكم القطرة في نهار رمضان؟ في أكثر من موضع دخل أستاذنا وفي كفاءة الشيخ الإسلام بن تيمية أيضا فترة الصيام أن هذه القطرة لا تفطر، وإنما المفطرات أشياء معروفة ومحددة بالنص، الطعام والشراب المتعمدان والجماع والحي عمدا، وإن غيرهما غيرها فلا يفطر. هنا سؤال طريف من أحد الإخوة الظاهر أنه طالب جامعي، يقول أنا طالب نظامي جامعي أسكن عند أخ لي في غرفة مستقلة، هذا الأخ هو المسؤول عني ويمدني بكل ما أحتاج إليه لأن والدي مسن، لي إخوة غيره ولكنهم أقل اهتماما وعناية تجاهله، هذا الأخ لا يصلي ويشرب الخمر سرا وعلانية، وعندما أبين له وأوضح الخمر وحرمتها ومضافها يقول أنا لا أشرب عرقا وإنما أشرب بيرة وهي غير مسكرة، وأبعدني مضمع سكران أهلي وإن هذه البيرة هي دواء وليس داء وهي غذاء للجسم بدليل أنها من صنع شركة الشرق للأغذية. إذا ما هناك من التبريرات يسأل الأخ ما حكمي في هذا الموقف وما الحل؟ يقول ملاحظ قوله لأنها دواء للجسم تدل به بأنه راح يزداد سنة وصحة علما بأنه لا ينقطع عن الدواء. واقع الكلام في طوانيف وفي أشياء تدعو للعبرة. أولا الأخصائي نفسه يروي بأن خار هذا لا ينقطع عن الدواء، فكيف يحتاج إلى أن يجادله ويعني يستشير وهو يرى حاله التي تدعو إلى الإشفاق وإلى الذكاء؟ فهذا استمرار في الدواء دليلا واضح على انه من تاثير في الغالب من تاثير الخمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتفع من هوى ان هو الا وحي يوحى انما قال انها داء وليس بدواء او كما قال عليه السلام. اما الشبهه التي تجمع بها اخوه هذا لان هذه او عده شبهه لان هذه ليست مسكره هذه الديره، فالجواب بأن الحديث الشريف بين الحكم والقاعدة العامة في تحريم الشراب، وهي أنه إذا وجدت فيه صفة الإسكار فيكون حراما، حيث قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا بحث الإنسان بتدبر وإنصاف هذا الشراب، شراب البيرة مثلا، نظر إلى الإنسان شرب منه الإنسان عادي، طبعا لأنه الإنسان العادي هو الذي يظهر فيه الفقر، ما إنسان شاذ قد يتكسر بسرعة أو معتاد على الإدمان والشرابات الثقيلة، فأي إنسان عادي إذا شرب كمية كبيرة من هذا الشراب فإن المعروف والمقصود به أنه يسكر من هذا الشراب، لأن الحكم الذي يأخذه هذا الشراب هو أن يشرب منها الإنسان كمية كبيرة، لا يصح أن يحتج علينا فيقول أشرب كأسا ثم لا أشرب فإذا هو حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ورواية أخرى ما أسكر الفرط منه فللمستسقي حرام. فإذا لا بد من شرب كمية كبيرة بحيث يحتملها الإنسان في العادة. فهذا لو أنفق هذا الشارب نفسه وسئل هذا السؤال لا إذا كان مخلصا لاعترف بأنه يسكر بهذا بهذه الكمية. وكما قلت بالنسبة للإنسان العادي الحكم سيكون حراما شرب القهوة البسيطة منه ما دام كثير هذا الكلام حرام. وأظن هذا الذي يقول هذا الكلام هو من المكابرين والمعاندين حيث يتلمس في هواء هذه الكلام. وهناك قوله شبهة أخرى أنه يقول إن هذا إن هذه البيرة من صنع شركة الشرط للأدوية للأغذية. هذا يعني أكثر الاستدلالات حيث أن هذه الشركة ما هي ثقة رجالها وثقة إدارتها وثقة الرجال فيها حيث يأخذ منهم الحكم أو ليس يأخذ منهم الحكم يعني لم يقولهم في بيانهم إنها ليست مسكرة وإنها مفيدة وإنما فقط هم الذين انتجوها. فليس لو كانوا ثقات لما قبل قولهم هذا لأنهم لم يصرحوا ليس في كلام تصريح لأنها مغذية وبأنها مفيدة. فكيف وهم لا يعرفون بدين ولا خلق ولا ثقة ولا أمانة وكيف هذا وقولهم هذا أو مفهوم قولهم الذي استدل به يعارض خبر معصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو عز وجل. ونحن قد اعتدنا وقد عرفنا أن من منهج السلف الصالح أنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز نعامل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعامل أحدنا كلام الآخر ويضرب له الأمثلة والسلف. هذا كلام مردود ولا يؤبى له. أما الناحية الأخيرة من سؤاله وهي التي يجب بيانها ولها شيء من الوجاهة يقول ما حكمي أنا في هذا الموقف يعني أنا وضعي أنه يعينني وأسكن عنده. والجواب الذي يبدو لي الله أعلم أنه إذا استطاع أن يستغني لنفسه فيعمل ولو عملا بسيطا يستغني عن مثل عن إعارة مثل هذا الأخ ولو كان كفافا. وقد سمعنا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أهل الصفة الذين ما اضطروا إلى هذه العيشة الشريفة القافية إلا اعتبارهم بدينهم للفتن. تركوا مكة وكان لهم أموال وكان لهم أهل وكان لهم أساس تركوا كل ذلك في سبيل الله. إذا استطاع هذا الأخو أن يستغني وهو شاب والشاب من طبيعته أنه يستطيع أن يعمل. وهناك نماذج كثيرة نعرفها إنسان يعتمد على نفسه فيعمل بعض ساعات بشراء أي عمل والله عز وجل يوفقه إذا أخلص لله عز وجل وسعى للتخلص مما فيه حرام أو شبهة فإنه جدير بأن يوفق فيه تعالى كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. فإذا لم يستطع وكان مضطرا نقول له تنكر ما استطعت كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وبعد ذلك لا وزر عليه إن شاء الله الله تعالى أعلم.
الذين يرون خلف من التمسك بالدعوة السلفية لكنهم من جانب آخر لهم انتساب إلى بعض الأحزاب الإسلامية. رأيت أن أسمعكم رأي هذا الإنسان في جانب من جوانب الدعوة السلفية لأن الأمل كما قيل ما بغدها تتبين أشياء لا سيما إذا اقترب مع ذلك التعليق والتوجيه الصحيح لا سيما وقد جاء في كلامه أمر فيه نقد لأفراد من الدعاة السلفيين. الحق أقول إن هذا النقد في محله ولذلك فيجب أن نأخذ نحن جميعا من هذا النقل إذا وقلنا. فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد فعليه أن يتبارك نفسه وأن يتأدب بأدب ذلك الناقد لأنه في الواقع ما قال إلا حقا. وإن كان هو من جانب آخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق ولذلك رأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولا أنها قصيرة على ما يناسب هذا الصوت الخافت. رأيت أن أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزداد يقينا بما نحن عليه من الصواب ولنبتعد عما قد يكون أحدنا واقعا فيه من خطأ. يقول المشار إليه ولست أريد تسميته لأن هذا ختام خاص ربما يوم ما يضطر أن ينشر فإن أردت ينشر الأمر علنا. يقول وقد تحدث بالمناسبة عن المذهبية اللامذهبية الذي أفهمه في هذا الجانب أن على طلبة العلم بل على المحققين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين. ولذلك يقولون كدارس العلوم الطبيعية والرياضية ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقن من صحة منجزاتهم كما أنهم أرسلوا جهود سابقيهم فلم يفيدوا منها وبدأوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها البدائية. هذا كلام صحيح وسليم وأنا قد قلت أكثر من مرة كان مثل من يريد وهذا موجود في بعض الناس وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة الناس المتبصر في دينه والمعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه أن يعتمد فقط على القرآن يضعه بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها ويقودها ويقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب لكتب التفاسير لا القديمة ولا الحديثة ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها من سقيمها بجهود علماء الحديث المتذاكرة منذ نحو 10 قرون من الزمان. إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقل في فهم كتاب السنة فقط اعتماده على كتاب السنة دون استعانة بجهود الأئمة السابقين لا بل بلالا بعيدا ولا جاء فعلا بدين جديد. ولا اريد ان اذهب بكم بعيدا فانا ساضرب لكم مثلا قريبا مثلا نحس به في غيرتنا هذه. فهناك اناس كانوا ينتمون إلى طريق من الطرق الصوفية ثم انشق أهل هذا الطريق إلى فرقتين. فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة لا كتاب ولا سنة لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك فكان يفسر القرآن تفسيرا كيفيا لا ضابط له هذا التفسير هو على منة المعروف من تفاسير الباطنية والقرامطة القديمة والحديثة. وهذا نمط غناة الصوفية الذين أيضا متأولين الآيات القرآنية دون مراعاة القواعد اللغوية أو الشرعية. فنحن كنا نسمع منذ سنين طويلة من بعض المشايخ الذين مضوا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه: أتدرون لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقولون الشيخ نعمري. ولما قال له: ألقها، ليست هي العصا وإنما هي الدنيا، ألقها يعني الدنيا. هكذا يفسر الآية تفسير كلفي. وهكذا يجد في بطون الكتب سواء ما أشرنا إليه من غلاة الباطنية وأمثالهم تأويلات لا ضابط لها ولا قواعد لها. فاليوم توجد مثل هذه الطائفة هنا يفسرون القرآن، يأتون بأشياء جديدة مطلقة لا صلة لها بالإسلام، بعضها إنكار لحقائق شرعية كالشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، ويجعلون الشفاعة معناه تعاون اثنين مع بعضنا في الخير أو الشر، أما أن يكون هناك شفاعة في الآخرة وهي ثابتة بنصوص الكتاب والسنة هذا أمر يمكن له. فأقول هذا مثال جديد، أما الأمثلة القديمة فما أكثرها وتجمعها إما الصوفية الغالية أو القرامطة والباطنية التي تطرقت إلى أحزاب شتى. لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل في تخصصه في التفسير في الحديث في الفقه في النحو في الآخر. فكنت أقول مثلا من يريد الاكتفاء فقط بالرجوع لكتاب السنة دون الاستفادة من جهود الأئمة كمثل الإنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدق طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصصين في مختلف العلوم. يريد إنسان الآن بعقله أن يوجد طائرة لا أقول مثل بل أكبر وأضخم وأزق وأزق، ترى ماذا سيكون مصير هذا الإنسان؟ سيكون مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي فكر باتكار الطائرة قبل وجودها، كان مصيره مصيرا طبيعيا وهو أنه وقع على أبو رأسه. لكن هذا لا يدوم لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاصطناع العظيم. فمثلا من يريد الآن أن يجتهد في الكتاب والسنة دون أن يستعيد الأئمة في كل في اختصاصه كما قلنا، مثلا يريد أن يتكئ ثائرا الآن، بل يريد أن يتكئ آلة لصنع الإبرة، ما قيمة الإبرة اللي بخيطوا فيها النساء؟ ولا يستطيع أن يوجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة، ويمكن يجي ابنه يرث منه شيء من الآلة ولما تنتهي بعد، وهي آلة لإيجاد إبرة. لذلك فليس فقط من الحماقة بل من الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه، فضلا عن الحماقة بسبب عدم الاستعانة بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم الذي هو مجال فهم الكتاب والسنة. لذلك الذي قاله هذا الكاتب هنا هذا كلام حق، ويجب أن يرسخ في أذهان كل فرد من السلفيين سواء كانوا من الدعاة إلى الدعوة السلفية الحق أو من أتباع أن معرفة كتاب السنة لا يمكن على وجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم. هذا تأييد لهذه الأسطر التي سمعتموها من الأخ الكاتب. قال في تمام كلامه السابق: وفي يقين أنكم غير بعيد من هذا المسلك، فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تغفلون نافيات المذاهب، بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين، يعني كتاب السنة. هنالك هو طريق أولي الألباب الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق، لا كما يفهمها بعض المتحجرين على أنها الدين الذي هو الحق. هذا إذن كلام جميل وحق، وهذا هو الفرق بيننا وبين المذهبيين. نحن نقول المذاهب، أئمة المذاهب، علماء المذاهب هم وسائل وليس غايات، هم وسائل ليبلغوا الشرع النابع من كتاب السنة إلى الذين يعلمون. فإذا تبين لهؤلاء الذين يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم كتاب السنة إلينا، إذا تبين لنا أنه وهم في أمر ما، فهنا إذا ما تمسك هذا المتمرد برأي هذا العالم بعد أن ثبت خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية، أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع، لأن الحقيقة هو وسيلة ليدلنا على من هو المقصود بالاتباع، وليس هو المنتشر إلا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أتبعكم الله. فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب من وسيلة وجعلها غاية، هذا هو الضلال المبين. وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين حينما قال في كتابه الكريم في حق النصارى لفظا وفي حق كل من تشددين معنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا فرق من هذه الحيثية من حيث قلب الحقيقة وجعل الوسيلة غاية بين نصراني سابقا كان يجعل كلمة القسيس كما راحي سماء وهيالم، أقول وهيالم أي هذا النصراني الذي يجعل كلمة القسيس كما راحي سماء وهيالم أن كلمته مخالفة لكتابه المقدس عنده، مع ذلك يظل متمسكا بكلام قسيسه ماردا به كلام ربه. كذلك المسلم لا يغنيه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يظل يتمسك بكلمة مقلده يعني عالمه الذي نقل إليه فتوى خاطئة تبين لهذا المقلد أنها خطأ، فيصر على تقليد ذلك العالم ويعرض عن اتباع كتاب السنة وهو يعلم، ويكرر وهو يعلم حتى لا يجد المغرضون في كلامنا مأخذا يتعلقون به ليكونوا وقد قالوا بأنهم يكفرون المقلدين. ونحن نقول آسفين اليوم، نقولها في محاضراتنا العامة ومجالسنا الخاصة، لا سبيل اليوم مع الأسف الشديد إلى العلم الصحيح إلا من طريق التقليد. وبعد ذلك ربنا عز وجل يفتح على بصيره من يعلم منه الجهاد والاجتهاد في سبيل معرفة الحق واتباعه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مبدأ الطريق اليوم مثلا طريق التقليد، كليات الشريعة اليوم التي يفترض فيها أن تكون قد سمت وعلت وارتفعت عن هذا الحضيض الذي هو طريق التقليد إلى مرتبة الاتباع على الأقل، ولا نقول إلى مرتبة الاجتهاد. هذه الكليات لا تزال تدرس الفقه الإسلامي على طريقة التقليد المحال، ودرجة وسطى بين هذا التقليد وبين الاتباع ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن، وذلك بأن يعرض أستاذ المادة أدلة الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة عرضا تجريديا مطلقا، يعني كأنه هو رجل لا صلة له بالإسلام إطلاقا، كرجل علماني ليس عنده تحيز إلى قول من هذه الأقوال أو إلى مذهب من هذا الغائب، فهو ينقل بكل أمانة، يقول مذهب كذا يقول دليل كذا وكذا ومذهب كذا، وأخيرا ينتهي دون أن يقول قولك الحق الصواب كذا وكذا، لأن الدليل الأول للنفس ينقل الأول الرد عليه كذا وكذا إلى آخره، فيعرض عرضا ويدع طلاب كلية الشريعة والذين سيتخرجون عما قريب ويصبحون دكاترة في ماذا؟ في علم الشريعة، لا يفقهون إلا النقل فقط، هذا هو حال دكاترة في آخر الزمان. لذلك فكان المأمول في هذه الكليات أن تعلو وأن ترتفع هذا المستوى، لكن لعله كما يقال أول هذا قطر ثم ينهمل، كانوا من قبل يدرسون كتابا واحدا في الفقه الواحد مذهب فلك ينتهي الامر، الان اصبحوا يدرسون اكثر من مذهب واحد، وهذه الدراسه بلا شك تفتح الاذهان وتوسع الافاق العلميه في عقول الدارسين. نحن نعرف في بلادنا الالبانيه لا يعرفون الاسلام الا هو المذهب الحنفي فقط، فلما يأتي أحدهم هنا بالطلع التالي في مسلمين شوافع في مسلمين مالكي فهو يعلم حينئذ شيئا كان به جاهلا من قبل، وبالتالي سيعلم إذا لم أدلتهم تالي كمان يقول صلى الله صلى الله إلى آخره. فلعل هذه الدراسة التي يسمونها دراسة الصف المتعلم لها ما بعده، لأن سنة الله في خلقه لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بطريقة رتيبة خطوة خطوة أي سنة الله. أقول أخيرا يشير الكاتب هنا بحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته على قلب الحقيقة الشرعية، فهو يصرح بالحق أن طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلام إلى هنا لا غبار عليه بتاتا، بل هو ينقل فكرتنا التي دائما نحاضر بها في كل مكان حللناه، إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآجل هو ما افتتحه بالاستدراك لقوله: ولكن هل استطعتم ان تركزوا على الفهم الصحيح في نفوس المنتسبين الى طريقتكم؟ سواء استطعنا ام استطعنا قال اريد ان اذكر الان وساكتب بطريقه حال الى هذا الاخ الكاتب ان السؤال خطا. لماذا؟ لان ما دام يؤكد ان طريقتنا حق وصواب وانه يصرح لاننا دائما في نهايه الكتاب والسنه لا نلجا علينا جهود الائمه بل نحن نستفيد بها ونعرض ادلته ونناقشها. في الوقت نفسه يقول هل استطعت؟ انا ساقول بكل صراحه ما استطعت ان اصنع شيئا. هذا من الامر كذلك ما استطعت ان اصنع شيئا. ولا يوجد حولي اطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي ان تتركز هذه الطريقه الصحيحه في نفسه وفي منطلقه في دعوته. هذا من الامر كذلك. فماذا يرى ذلك؟ اذا كانت الطريقه هي نفسها حق باعترافه ثم عجزت انا عن تركيزها في اذهان الذين ادعوهم دائما وابدا اليه. انا اقول اما ان لا علم عندي وكلامهم في هذا بالطريقه الحاله واما ان اقول لا استطيع التفاهم مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وبغيا وعدوانا اني لا احسن اتكلم باللغه العربيه وبالتالى انتم الان تسمعوا تتكلم باللغه الالبانيه. فيمكن ايضا يكون الامر كذلك انه انا لا استطيع اتكلم مع اخواننا العرب باللغه العربيه. لابد ان يكون هناك شيء. فقد يكون في عجز قد يكون في ناس او لا نستطيع ان ننكر ابدا. ولكن يا ترى اليس يقابل عجز هذا هو بعض الطرف مقابل او اعراض او صد او كيد او جهد الى اخره؟ طبعا هذا لا احد يستطيع انكره. ونحن من هنا نذكر هذا الكاتب وامثاله كثر وعلى الواقع رايت ان هذا الانسان لاول مره يفصح عما نقوله نحن دائما وابدا ان الدعاه الاسلاميين الاخرين وجدوا ان الدعوه السلفيه هي دعوه حق ولذلك فهم امنوا في انفسهم بحق الايمان ثم يطبقون منها في حدود معينه بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوه. فتتجلد لنا الحقيقه الاتيه نقولها نحن دائما وابدا واذا به هو تكتبها الان. نقول هؤلاء يتبنون الدعوه لانفسهم لا ليدعوا المسلمين اليها. لماذا؟ لان في الواقع هذه الدعوه هي تفرق بين الحق والباطل. هذه الحقيقه يجب ان يعرفها كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنه. لكن هذه حقيقه تحتها او ضمنها حقيقه اخرى لا يتنبه لها كثيرون. حينما نقول ان الدعوه السلفيه تفرق بين الحق والباطل يجب ان نستحضر في اذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم هذا الكلام؟ يجب ان نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقة أن مثل الجملة العامة الحق أحيانا يكون موقع الشيء والمثل هذه من هذا القبيل. حينما نقول أن الدعوة نحن نقول الدعوة السلفية وغيرنا يقول الدعوة الإسلامية. ونحن لم نرأي في هذا القيد قد يقوله كثيرون ولست الآن في صدده. يعني الدعوة الإسلامية تشمل كل المذاهب وكل الفرق وكل الطوائف. أما الدعوة السلفية فتشمل قاعدة واحدة هي التي قال عنها الرسول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابه. كل أصحاب الدعوات مهما كانت الأسماء معنى تماما بأن الدعوة دعوة الإسلام دعوة سلفية هي أصل الإسلام تخلص بين الحق والباطل. أي ما تقبل المناسبة، لكن إذا كلنا تفرق بين المحق وبين المبطل كأننا نقول كلاما جديدا. هنا الشاهد من كلمة السابقة، يعني إذا كان هناك أخوان شقيقان أحدهما محق والآخر مبطل، الأول متمسك بالدعوة الحق والآخر تمسك بدعوة الباطلة، لا بد أن يتفرق. والتاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك، لأن الإسلام حينما جاء فرق بين الأب والابن. لماذا؟ لأن الابن آمن والوالد كفر، أي نفس وقال وقال. لذلك كان من عجائب ما جاء في السنة الصحيحة أن من أوصاف الرسول عليه السلام المفرق، يعني يفرق بين الحق والباطل وبين المحقين والمبطلين. الدعوة السلفية هذه من خصائصها. أحيانا يتبناها شخص له منهج يفرض عليه أن يكون كلامه لا يدعو إلى فرقة، لا يدعو إلى حق. يعني لأنه حينما يكون كلامه يرضي الجميع فمعنى ذلك أنه لم يقل الحق. يعني الطريقة هي طريقة كل لا أستثني أحدا، ويجبنا أن نصارف إخواننا المسلمين جميعا، نصارف بما نعتقد، ثم إن ظهر لهم أن الحق فعليه اتباعه، وإن ظهر لهم أن الخطأ فعليهم تبيانه، فنحن نكون معهم في اجتماعه. نحن نقول كل دعوة إسلامية تقوم على التكثر النخب، على التكاثر بالعدد، وعلى اكتساب الأصوات الكثيرة في المجالس الانتخابية، هذه ليست طريقة إسلامية. لماذا؟ لأشياء كثيرة أوضحها ما نحن فيه الآن، أن هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوا الأصوات الكثيرة لابد من أن يوجدوا بدعوتهم الجماهير الغفيرة، لابد من ذلك. وإلا فكر المعركة، إذا كانت المعركة ستكون على كثرة الأصوات إذن هم سيخسرونها. فهم بين أحد أمرين، إما أن يولوا على هذا الطريق الذين راهم مباين الحق، لأن الحق يقول بين الحق ولي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقل الحق من ربكم إلى آخره. فإما أن يسلك هذا السبيل حينئذ هو لا يبالي هل استطاع أن يؤثر، هل استطاع أن يكثر، هل استطاع أن يفهم الفكرة لجماعة كثيرين أو قليلين أو لم يستطع، لا قليلا ولا كثيرا، لا يهمه، لأنه مكلف أن يبلغ دعوة الحق. إما الناس الذين يدعوهم قد يكون فيهم خير ومحبين للحق وطالبون له، تجيئون لذلك. وإما أن يكون فيهم خلاف مع الله حينئذ اللوم ليس على الدال إلى الحق فضلا أن يكون اللوم على ذلك الحق وإنما على الذين دعوا فلم يستجيبوا. وهو يعلم من القرآن الكريم أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ماذا فعل في 1000 سنة؟ أمر عجيب جدا، يدعو إلى الله. وإلى ماذا يدعو؟ إلى أمر يجب أن يكون الناس كلهم جميعا على كلمة واحدة، ألا وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما عمل معه إلى قليل، بعده 1000 سنة إلى 50 عاما. وهو رسل أو رسول بعث إلى أهل الأرض، معناه أنه كما يقول العلماء من أولي العزم من الرسل، يعني نوح إليه من السماء، يعني هو مسدد ومصوت في خطاه، سواء كانت